قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم إخواني أخواتي الكرام. حقيقة هذه أول مرة يكون لي شرف الوقوف والجلوس بين أيديكم وخاطبكم على الهواء مباشرة. أقول لكم كل ما في قلبي وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا كما جمعنا الآن في هذا المجلس، أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. استمع معي إلى هذه القصة. يقول أحد الموظفين الذين يعملون في مطار الملك عبد العزيز بجدة، يقول وصلت طائرة حجاج من إحدى الدول الآسيوية وصلت إلى المطار، وبدأ الحجاج بالنزول، فنزلت حاجة آسيوية كبيرة بالسن، فلما نزلت إلى أرض المطار من سلم المطار ما إن وضعت رجلها على الأرض حتى خرت ساجدة تبكي، وظلت ساجدة مدة طويلة. انتظروها الموظفون يتفهمون يعني مشاعرها، ولكنها كانت متأثرة وأطالت. انتهى الحجاج الذين في الطائرة، نزلوا جميعا، تأخر الوقت، فلما اقتربوا منها وحركوها فإذا هي ميتة. لا إله إلا الله. فرحت بقدومها إلى الحج، فقبض الله روحها وهي محرمة ساجدة. مع أنها لم تكمل الحج، سألوا بعض الذين معها فقالوا إن هذه الحاجة توفيت كانت تجمع مبلغ هذا الحج منذ مدة طويلة، جمعته درهما درهما إلى أن جاءت إلى الحج فتوفيت. سؤال: كيف يمكن أن تحج وأنت في بلدك؟ كيف؟ إخواني أخواتي، هل كل الناس يذهب إلى الحج؟ لا طبعا. ولكن ألا تتمنى فعلا لو أنك كنت حاجا؟ لو فرضنا أنك كنت حاجا وأردت أن تدخل إلى هذا المنسك العظيم، ماذا سيحدث لك؟ دعني أضرب لك مثال. المسجد الآن لو دخلته في صلاة الجمعة وكان عدد المصلين 1000 مصلي، ثم نادى مناد من السماء أن الذين سيغفر لهم في هذا المسجد 3 فقط، ألا تتمنى أخي الكريم أن تكون أنت أحد هؤلاء 3؟ ألا تتمنين أختي الكريمة أن تكوني أنت مع هؤلاء 3؟ حقيقة وصدقا، يعني أجيبوني، ألا يتمنى الواحد منا أن يكون معهم؟ بلى والله. طيب، المسلمون الآن 3 مليار تقريبا، يعني 1000 مليون، الذين يذهبون إلى الحج 3 ملايين فقط، يعني الذي نجح بالوصول إلى مكة من 1000 مليون 3 ملايين فقط. فإذا كنت أنت ممن اختارك الله للحج فأنت قد دخلت في نسبة 3 من 1000 من الفائزين، ألا تتمنى أن تكون منهم؟ ما رأيكم اليوم أن نذكر أشياء معينة إذا فعلتها أخذت أجر الحج وأنت في بلدك بلا سفر ولا شيء، تأخذ أجر الحج. بالمناسبة أجر الحج ليس شيئا سهلا. استمع معي إلى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد منى، فأتاه رجلان يسألان ما لهما من أجر في المناسك، يعني ماذا يكون لهم الأجر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، يعني تقصد البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة، ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله جل الله في علاه فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمام فلك بكل حصاة رميتها تكثير كبيرة من الموبقات، يعني كبيرة من الكبائر، كل حصاة كبيرة من الكبائر، قال وأما نحرك فمذخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك خطيئة. ما انتهى الحديث، قال وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. الله أكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. لا إله إلا الله، هذا بعض ما يحصل عليه الحاج، بعض ذلك فقط، ولا هناك حديث كثيرة. لكن أخي الكريم أختي الكريمة، أنا أعرف والله أنكم الآن تتمنون لو أنكم مع الحجاج، أنا والله لا ألومكم، تتمنون لأنكم تطوفون بالبيت العتيق، تتمنون لأنكم تشربون من زمزم، أنكم عشتم بعرفات، لو أنكم تعيشون بذلك المكان أحلى يوم من أيام حياتكم. أعرف والله أن الكثير من الناس الآن يتمنون أن يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، يتمنون ذلك، يتمنون لو أنهم لبسوا الإحرام وصلوا خلف المقام. يعني والله أعرف شعوركم، وهذه المشاعر تأتيكم لأن الله تعالى استجاب لإبراهيم عليه السلام دعوة دعاها فيما سبق، فهو عليه السلام عندما يعني ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل في مكة ثم دعا ربه وقال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وسبحان الله إلى اليوم وقلوب الناس تهوي إلى الكعبة، قلوبهم ترفرف إلى الصفا والمروة، تعشق زمزم وتهوى إلى مكة، إلى مكة المكرمة. يا جماعة نريد أن نحج، نريد أن نكون معهم، يا جماعة نريد أن نحج خلاص. سبحان الله، لقد علم الله شوق عباده إليه، لقد علم الله شوقهم إلى بيته الحرام إلى الحج، فجعل لمن ليس حاجا فرصة لكي يحصل على ثواب حجة لكن بأعمال أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعطيك أجر الحج. يقول ابن رجب فيما معناه كان الصحابة إذا فاتهم عمل من الأعمال الصالحة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يعدله، يعني العمل يعوضه حتى لا يفوتهم شيء. نعم، يمكنك أن تحج وأنت في بلدك. طبعا هذا لا يجزي عن الحج، هذا لا يسقط عنك الفريضة، مثل الصلاة، صلاة في المسجد الحرام الآن، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه المساجد، ولكن هل هذا يعني أن الذي يصلي بالمسجد الحرام يمكنه أن يترك الصلاة بعدها بما يساوي يعني 100,000؟ طبعا لا، فرق بين ثواب الصلاة والصلاة نفسها، كذلك فرق في الحجات التي سنذكرها، فرق بين ثواب الحج وسقوط فريضة الحج، بينهما فرق. أنا أحببت التنبيه على ذلك قبل أن نبدأ الآن بجمع كمية من الحجات نضعها بميزاننا يوم القيامة، ليست حجة واحدة سوف تحصل عليها الآن، أنا أتكلم عن حجات، هذا ليس كلامي، كل ما سأذكره من الكتاب والسنة، وإذا وجدت أي شيء من خارج الكتاب والسنة لا تقبله، اضرب به عرض الحائط. هل تريد الحج وأنت في بلدك؟ هيا فلنبدأ. أول حجة، الحجة الأولى، عن أنس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الغداء، الغداء يعني صلاة الفجر، من صلى الغداء في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. حديث حسن رواه الترمذي والطبراني وحسنه جماعة من أهل العلم كابن حجر والهيثمي جماعة. فيجب أن تصلي الفجر الآن في جماعة ثم تجلس بعد الصلاة تذكر الله إلى أن تطلع الشمس، وانظر في تقويم يعني رزنامة، هاي تقويم رزنامة تسمى النتيجة، انظر متى تطلع الشمس، حاول أن تبقى تذكر الله إلى أن تطلع الشمس، يعني حتى لو ما كنت في مكانك اللي صليت فيه، حتى لو تحركت، المهم داخل المسجد. وبالمناسبة ذكر الله ليس فقط تسبيح والتهليل والتحميد والتكبير سبحان الله الحمد لله، لا، الدعاء ذكر، قراءة القرآن ذكر، حتى التفكر والتأمل، التأمل بأشياء اللي يحبها الله عز وجل هذا يعتبر من ذكر، يسمى ذكر القلب، وهو في الحقيقة أفضل من مجرد ذكر اللسان الذي صاحبه غافل. نعم الإنسان يؤجر إذا ذكر الله بلسانه حتى ولو كان سرحان، ولكن الأفضل من ذكر القلب، وأفضل أنواع على الإطلاق، يعني على الإطلاق تماما أفضل أنواع ذكر القلب واللسان معا، أن يذكر الله بلسانه وفي نفس الوقت يتفكر بالأذكار التي يقولها. المهم إذا صليت الفجر ثم بقيت تذكر الله بأي نوع من هذه الأنواع اللي ذكرناها، ثم طلعت الشمس ثم صليت ركعتين، فهنيئا لك، نعم لقد حصلت على حجة وعمرة تامة تامة تامة. بشهادة من؟ بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا طلعت الشمس فلا تصلي مباشرة، لا لا، انتظر إلى أن ترتفع الشمس بمقدار رمح ثم صلي ركعتين. مقدار رمح يعني ترتفع الأرض بما يساوي رمح في عين الناظر. طيب كم تساوي بالدقائق؟ يعني تقريبا ربع ساعة. تنتظر من بعد الشروق اللي موجود الآن في التقويم، تنتظر ربع ساعة. طيب لماذا؟ الجواب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد أن تطلع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. هذه الصلاة هذه تسمى ركعتا الضحى. طبعا ما تسمى الإشراق لأنه لا يوجد شيء اسمه ركعتا الإشراق، بل هي صلاة الضحى. ولكن ماذا على الأخوات النساء؟ هل فاتتهم هذه الحجة؟ لأن المرأة تصلي لوحدها؟ في الحقيقة يوجد أكثر من رأي في هذه المسألة، ولكن الراجح أن الذي رجحه العلماء أنها تحصل على أجر الحج والعمرة إذا جلست تذكر الله إلى الشروق ثم صلت وإن كانت في بيتها، لأنها في الحقيقة فعلت الأفضل في حقها، فلا تفقد الأجر لأنها فعلت ما استطاعت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تخيل كل يوم حجة مع كل صبح حجة، والله ما أحلى هذا الصباح الذي نفتتحه بالحج. لا أدري إن كان لدينا مكالمات أو أسئلة نستقبلها الآن، فننتظر إن شاء الله حتى تصل مكالماتكم. لكن ما رأيكم إلى أن تصل أن نأخذ حجة أخرى، حجة نحصل عليها ونحن في بلدنا الذي نعيش فيه؟ أنا لا أتكلم هذه المرة عن حجة واحدة ما سبق، لا، ليست حجة واحدة بل خمس حجات في اليوم، كل يوم. كيف؟ بسيطة. إذا ذهبت للمسجد فحاول أن تمشي ولا تركب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة النافلة. مشى إلى فريضة مثل الصلوات الخمس، تطوع مثل صلاة التراويح. فكلما مشيت إلى المسجد فأنت لا تأخذ فقط حسنة على كل خطوة، أنت لا تتخلص من سيئة، بل عند كل خطوة أنت فوق ذلك تحصل على حجة. عند ذهابك، الذهاب الواحد تأخذ على حجة، ليس كل خطوة فقط حسنة تسقط سيئة، لا، الذهاب كله تحصل على حجة. والذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحاول قدر المستطاع أن تذهب إلى المسجد ماشيا حتى ولو مرة واحدة باليوم. ولكن هناك مسألة: ماذا لو كان المسجد الذي أخشع فيه أكثر لا يمكن الوصول إليه مشيا، لا بد من سيارة، هل أصلي يعني بالمسجد القريب وأمشي لكي أحصل على الحجة، أم أصلي بالبعيد الذي أخشع فيه ولو فاتني المشي؟ الجواب: تصلي بالمسجد البعيد الذي تخشع فيه ولو فاتك المشي، لأن الخشوع مقصود الصلاة، وأما المشي فهو وسيلة إليه، ولا يمكن أن تقدم الوسيلة على الغاية، فلا شك أن الغاية أهم الوسيلة. ولهذا يقول أهل العلم: مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكان العبادة. والسؤال هنا: هل فاتني أجر الحجة وعدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى مشى المسجد؟ نقول: لا، ستأخذ أجر الخشوع. إذا ذهبت إلى المسجد الأبعد وأنت راكب في السيارة تأخذ على أجر الحجة، وستأخذ على أجر الخشوع أيضا وأجر الحجة معها، لأن الله عز وجل يعلم من قلبك أنك تريد أن تمشي، ولكن الشيء الوحيد الذي جعلك تركب السيارة هو الخشوع، الخشوع الأكثر، والخشوع الأكثر أحب إليه سبحانه من الخشوع الأقل. فأنت نويت المشي ولكنك فعلت الأفضل، فيعطيك الله على قدر نيتك. أليس كلنا يحفظ الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنما الأعمال بالنيات؟ فالحمد لله. وهذا ينطبق عليك أيضا لو صليت في مسجد بعيد لأجل محاضرة أو لأجل صلاة جمعة عند خطيب مميز، كله ينطبق عليك، لأنه لن يفوتك أجر المشي في هذه الحالة. الله أعلم من قلبك أنك تريد فعلا المشي الذي فيه الثواب، ولكنك ترك ذلك كي تفعل الشيء الذي هو أحب إليه سبحانه، وإن لم تفعل الشيء الذي هو أحب إليك. لا، أنا أعرف هناك سؤال عند النساء الآن يرد، ماذا عن الأجر اللي فاتها؟ ننتظر حتى نرد على أبو عمر من عمان، عنده سؤال وآسفين أطلنا عليه في الخط. تفضل أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معنا اتصال أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
هلا هلا أبو عمر، هلا فيك وهلا بأهل عمان كلهم والله.
كل عام وانتم بخير، وتقبل الله طاعتكم ان شاء الله.
وانت بصحة وسلامة، تقبل منا ومنك صالح اعمالك، جزاك الله خير.
انا يا شيخ جزاك الله خير، ما عندي سؤال، بس حبيت اكلمك واقول لك اني احبك في الله.
سبب يحبك، حبك الله احبتين لاجلي، جزاك الله خير على اتصالك وعلى كلمتك، يكتب لك الاجر كله. اسال الله يثيبك. اخذ عبد العزيز من السعودية اذا سمحت. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ مشاري؟
يا هلا وغلا.
شيخ مشاري، نحن طلابك من السعودية.
ونعم.
وفتحنا موقع الشيخ أبو بكر الجزائري.
نعم.
بس نريد أراءك يعني عن الموقع.
والله ما اطلعت عليه، بس الشيخ أبو بكر عسى الله يحفظه يعني.
طيب الشيخ يعني لو عندك رقم خاص نبغى نريد نتواصل معك.
أتشرف والله، اترك رقمه بس عند الأستاذ المخرج وأتشرف فيك. الله يحفظك.
أدعي لنا يا شيخ.
الله يحفظك يغفر لك يا رب، يجمعنا إياك في الجنة يا رب. عفوا معنا؟ طيب ما معنا عشان نكمل. الآن بعض الأخوات أنا أعرف في موضوع الذي يمشي إلى المسجد يحصل على أجر حجة، بعض الأخوات تظن أن هذا الأجر فاتها، لأن الأفضل لها أن تذهب إلى المسجد، يعني أفضل لها أن لا تذهب إلى المسجد عفوا، فتظن هذا الأجر فاتها. لا أبدا، يمكنها أن تحصل على، لا أقول حجة، بل حجات وأكثر من رجال ربما. كيف؟ أخوات انتبهنا معي، والله عظيمة المسألة. أولا، إذا علم الله منها صدقا أنها تريد المشي إلى المسجد لتحصل على أجر الحجة، ولكن لأن الأفضل لها أن تصلي في البيت فإنها تركت صلاة المسجد لأجل ما يحبه الله، فإنها تأخذ أجر المشي وأجر الحجة أيضا بسبب نيتها، بسبب نيتها الفاضلة هذه. بالضبط كما مر معنا مع الرجل الذي يركب إلى المسجد الذي يخشع فيه أكثر. وعلى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يوجد أمر آخر يعطيك أجر المشي، وهو أن تحث النساء الرجال الذين في بيتها على الذهاب إلى المسجد. هذه فرصة ثانية للنساء لكي تحصل على أجر الحجة، أن تحث الرجال في بيتها المشي إلى المسجد عند كل صلاة مشيا، فكل من مشى منهم إلى المسجد فإنها تأخذ معه أجر حجة. ما هو الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والحديث رواه مسلم. يوجد يعني شيء ثالث يمكن أن تحصل عليه المرأة على أجر الحجة ولو لم تمشي، لكن سنذكره إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل مع حجات كثيرة لنا جميعا للرجال والنساء. تابعونا بعد الفاصل لو سمحت. الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يوجد شيء ثالث كما وعدنا الأخوات النساء يعطيها أجر الحج وإن لم تذهب إلى المسجد. ماذا تفعل؟ تحاول أن تنشر هذا الحديث، حديث من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. هذا الحديث فلتحاول أن تنشره قدر المستطاع بالإيميل، الفيسبوك، تويتر، واتساب، بلاك بيري، يعني رسائل بأي وسيلة. ويمكنك أن تجد الحديث أخوات النساء وأيضا أخوة الرجال يجد الحديث بالنص مع المرجع في صفحتي على الفيسبوك وأيضا في حسابي في تويتر لمن أراد ذلك، وهي موجودة على الشاشة، ربما الآن الأستاذ المخرج ينشرها. فإذا نشرت الحديث أختي الفاضلة فإن كل من يطبق هذا الحديث ويذهب إلى المسجد ماشيا فإن لك أجر حجته. فانظري كيف أن بعض الرجال يذهب إلى المسجد مشيا فيأخذ أجر حجة واحدة، وأما أنت فتقومين بالدعوة إلى الله تعالى فتأخذين أجر حجاتهم جميعا. يا جماعة، الدعوة إلى الله غالية، كنز فعلا، كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أصل الأمر ما يقف عند ذلك أيضا، ليس الذهاب إلى المسجد فقط هو الذي هو يعطينا كل شيء، كل الحجات، بل حتى إذا انتهيت من الصلاة فيمكنك أن تحج. نعم، توجد ألفاظ معينة إذا قلتها فإن الله سيعطيك 5 حجات أخرى في كل يوم غير حجات السابقة، وذلك بعد كل صلاة. استمع إلى هذه القصة العجيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا، يشتكون، يقول: ذهبوا أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني أهل الأموال الأغنياء، يعني يقول: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. يقولون: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يعني عندهم زيادة من أموال. قالوا: يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. المهاجرون يقصدون يعني أن هؤلاء الأغنياء يستطيعون الحصول على الحسنات، لا نستطيع نحن الحصول عليها لأنها تحتاج إلى أموال، نحن فقراء ما عندنا، فنخاف يسبقون يوم القيامة. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عجيبة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. طبعا الصحابة قالوا: بلى يا رسول الله. طبعا متشوقون لمعرفة الإجابة. فاسمعوا ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. يعني يقول الإنسان: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33 مرة في كل مرة. قال: إذا فعلت ذلك فإنك ستصبح مثل هؤلاء الذين أنفقوا كل هذه النفقات وذهبوا إلى الحج والعمرة وغيرها. أنا أعرف الآن قد يقول قائل: يعني معقول ينفق الإنسان ويتعب ويعمل ويأتي إنسان آخر فيقول كلمات معدودة فيأخذ أجر وثواب مثل أجره؟ الجواب: ربنا سبحانه كريم، يعني كرمه لا يتصور، ربنا سبحانه ذا فضل، خزائنه تملأ السماوات الأرض، ما الذي يحجب فضله عن عباده؟ فيتفضل سبحانه على من يشاء. يعني نحن لماذا لا نريد فلان يأخذ حسنات؟ دعوه يأخذ حسنات، دعوه يدخل الجنة، ربي يريد أن يتفضل. ثم انتظروا اللحظة، يعني ما الذي يمنع هذا الغني الذي أنفق أن يقول مثل ما قال هذا الفقير؟ قل مثله، ما الذي يمنع؟ يكون قد أخذ أجرا كثيرا أيضا. هل يوجد ما يمنع ذلك؟ لا، فضل الله واسع، لا يمتنع على أحد، يحصل عليه الغني والفقير، الكبير والصغير. لكن بالمناسبة توجد ملاحظة مهمة: من أراد ثواب الحجة والعمرة كاملا في هذا الحديث لابد أن تكون الأذكار الذي قلتها كاملة. أقصد بكلمة كاملة أن تكون كاملة من حيث العدد ومن حيث المعنى، أما من حيث العدد واضح، يعني سبحان الله 33، الحمد لله 33، أيضا الله أكبر 33 تعدها، هذا واضح. لكن ما معنى من حيث المعنى؟ حيث المعنى الذي يقول هذه الأذكار بعد الصلاة وقلبه مشغول بأمر آخر، سرحان لا يفكر بمعاني هذه الكلمات التي يقولها، فإنه لا يأخذ الأجر الكامل. طبعا هو لا يأثم، لن يأثم، يؤجر، ولكنه لا يحصل على الثواب الكامل. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالعبادة الكاملة. إذا أردت ثوابا كاملا فيجب أن تأتي بعبادة كاملة. العبادة فيها جانبان: جانب ظاهر يعني تؤديه بالجسد مثل الأذكار، تحريك اللسان، الحج تحريك الرجلين، صلاة تحريك اليدين والجسد، هكذا، هذا الجانب الظاهر. يوجد جانب آخر بالعبادة هو جانب القلب، هذا الذي يغفل عنه كثير من الناس. فإذا أتيت بالجانب الجسدي ولم تأتي بالقلبي فإنك لا تأخذ أجر العبادات كاملا، بل ينقص من الأجر بقدر ما سرحت أثناء العبادة، ومثل ذلك الصلاة والطواف وهكذا كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه. لكن قد يقول قائل الآن: طيب سؤال، بماذا يجب أن أفكر أثناء الأذكار لكي لا ينقص من أجرها شيء؟ سهلة، في كل ذكر فكر بمعنى هذا الذكر. مثلا التسبيح تفكر بمعناه، التسبيح معناه التنزيه، تسبح الله أي أنك تنزهه سبحانه وتعالى وتعلي شأنه عن كل ما لا يليق به سبحانه. ولهذا لاحظ في القرآن تسبيح يأتي دائما بعد أن يذكر الله تعالى أقوال المشركين الذين تكلموا عنه سبحانه بما لا يليق. مثلا قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. في آية أخرى يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون. التسبيح لاحظ تنزيه، كلما سبحت تسبيحه تذكر تنزيها لله عما لا يليق. سبحانه عن الشريك، سبحانه عن الصاحب والولد، سبحانه عن الظل، وهكذا تسبح تسبيحه وتنزه الله عز وجل، تسبح وتنزه. أما الحمد فهو وصف الله بالكمال تعظيما وتشريفا، هذا الحمد وصف الله بالكمال أعم من الشكر. الحمد يشمل الشكر وزيادة، لأن الشكر يكون مقابل نعمة فقط، أما الحمد يكون مقابل نعمة، تحمد الله مقابل نعمة، وأيضا لأن الله كامل في صفاته فهو ثناء أيضا، يعني أعم من الشكر. مثل الآن من أعطاك تشكره لأنه أعطاك، أما الحمد فإنك تثني على صفاته وتشكره في نفس الوقت. مثلا إذا كان شخص صاحب صفات وأخلاق حسنة فإنك تقول فلان أخلاقه حميدة، ما تقول أخلاقه مشكورة، لأن الشكر يكون مقابل نعمة. باختصار عشان ما نطيل عليكم، الحمد أشمل من الشكر، يشمل مقابل نعمة وزيادة. فكلما حمدت الله فتذكر نعمة من النعم واحمده عليها، تذكر صفة من صفات الكمال واحمده عليها، احمده على نعمة البصر قل الحمد لله، قل الحمد لله تذكر نعمة الصحة، الحمد لله نعمة الإسلام، احمده سبحانه لأنه عليم، احمده قل الحمد لله واستشعر أنه قيوم، الحمد لله لأنه ودود، الحمد لله لأنه صبور علينا، صبور سبحانه، وهكذا. بالله عليكم الذي يذكر الله بهذه الطريقة هل يتساوى مع الذي يتلفظ وهو غافل لا يشعر بشيء؟ معقولة يعطيهم الله عز مثل الأجر؟ مستحيل. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طيب سؤال، لماذا يأتي التسبيح قبل التحميد؟ سنجيب على هذا السؤال، لكن معنا أم حسين من فرنسا لا نريد أن نعطلها. تفضل يا أختي أم حسين.
ألو.
تفضل يا أختي، أهلا فيك، أسمعك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك وحج مقبول إن شاء الله.
علينا وعليكم إن شاء الله. تعيدوا ديما إن شاء الله، تعيدوا ديما إن شاء الله، تعيدوا تعاودوا.
أم الحسن من الحسين من فرنسا أخ مشاري.
أيوة نعم ونعم، أهلا أهلا، حياكم الله حياكم الله، نشرف
كيف
بكم.
كيف الحال؟
والله الحمد لله، الله يحفظكم يبارك فيكم، نشرف بكم، فرحنا بسماع صوتكم، حياكم الله.
حج مبارك إن شاء الله.
منا ومنكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم يحفظ أولادكم.
أنت ما نسيتناش بالدعاء يا أخي الكريم.
لا والله ما نسيتكم، ما نسيتكم محسين، والله أذكركم بالخير، وما ننسى يعني عندما قدمنا الجزائر ماذا قدمتم، وجزاكم الله خير على كل ما فعلتم. معنا؟
لا جزاك أنت، جزاك الله أنت يا أخي الكريم اللي خليتنا نشارك في البركات إن شاء الله يا رب.
لا والله والله ما أنساكم، عسى الله يحفظكم يا رب، يبارك فيكم وأهل الجزائر جميعا، والله وضعوني فوق رأسهم، والله عزيزين وغالين جميعا وجميع أطار الأمة الإسلامية العربية، وأنت جزاك الله خير يا أم حسين على كل ما فعلتوه، على كرم الضيافة والإحسان والعطاء، جزاكم الله خير على كل شيء. تفضلي أختي نفيسة من الجزائر، تفضلي معنا أختي نفيسة من الجزائر. حفيظة، تفضلي أختي حفيظة من الجزائر، تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير يا شيخ.
وانت بصحة وسلامة، الله يحفظكم.
إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية.
آمين آمين.
ويتقبل من جميع الحجاج.
آمين، جزاكم الله خير.
ويكم سالمين غانمين كل يعني كل البلد إن شاء الله يا رب العالمين.
الله يستجيب دعاكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم، مشكورين على كلامكم الطيب.
ربي يخليك. حبيت أسألك يا شيخ.
فضلي.
يعني حتى ولو كان يعني سؤال خارج عن موضوع الحلقة، يعني بخصوص الصلاة، يعني مش خارج عن موضوع الحلقة،
بس ارفع صوتك لو سمحت قليلا حتى ارفع الصوت عندي في الاستديو.
اوكي. السؤال يعني مش خارج كتير عن موضوع الحلقة.
فضلي.
يعني
تفضلي.
يزيد فضلك ان شاء الله. يعني حبيت نسألك على يعني انا اتفرجت يعني على حلقات كيف تتلذذ بالصلاة.
نعم.
يعني بس عندي بنت اختي يعني دايما انصحها على الصلاة، يعني بصح مشكل ما تحبش تصلي.
نعم.
وتسمع الاغاني كتير، يعني حاطة في الموبايل تاعها اغاني كتير وتسمع الاغاني كتير، مع اني انصحها والله العظيم ونقول لها ان الغناء ينبت كما قال عليه الصلاة والسلام ينبت في القلب النفاق. يعني كما ينبت السيل البدر. يعني لكن هي يعني ما تكونش مدبيه، يعني انت يا شيخ تنصحها من خلال الحلقه هذه، وجزاك الله كل خير. يعني
الله يحفظك. اولا نصيحتي للجميع اذا ارادوا ان يدعوا الى الله عز وجل قبل ان يتصلوا بالمخلوق ان يتصلوا بالخالق، تواصل مع الله عز وجل، قل يا ربي اني احب هدايه فلان، والله انه لعزيز على قلبي، واحب له ما احب لنفسي، اللهم اني احب ان تهديه وان تشرح صدره، فاللهم يا من تهدي من تشاء وتضل من تشاء اهديه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته البر والتقوى. ادعوا لهم يا جماعه من قلبكم، اذا علم الله من قلوبكم انكم فعلا تريدون لعل الله عز وجل يشرح صدورهم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فقدموا ما بينكم وبين الله وسوف يفتح الله ما بينكم وبين الخلق. هذا الامر الاول. الامر الثاني، فلنذهب الى الشخص ندعوه ليس بصوره يعني الامر والتشديد والاستصغار، فلنذهب اليه مثل الغريق الذي ننقذه من البحر. كيف تكون العاطفه وكيف تكون الرغبه في الانقاذ؟ هذه الطريقه يعني تشعر الشخص انه فعلا يريد له الخير. يقول والله ما اريد لك الا الخير، والله ما اريد ان اجرحك ولا اوذيك، اقدم لك والله هذا الشيء وانا فعلا فعلا اريد ان لا تنقص منك ولا حسنه، واريد ان لا تقع لك ولا سيئه، انا والله اريد هذا الخير لك وانا ما استفيد شيء الا الخير لك. اذا سمع منك هذا وعرف منك هذا ترى يتقبل، يحب الناس ذلك. الامر الثالث، اذا رايتم انكم لستم انتم لقد توصلون له هذا، اما لقرب او لسقوط كلافه بينكم او لمعرفتكم القديمه او لانه مثل لا يتحرج او لقله التاثير عليه من طرفكم انتم، ليس المقصود انني يجب انا فقط ان ادعو، لا ما في بس، أن أذهب إلى من يمكن أن يؤثر عليه ويدعو، ما استطعنا شريط سي دي لا ليست الوسيلة مقصورة علي أنا فقط. وإني أوصي هذه الأخت الكريمة وجميع الأخوات الكريمات بالقرب إلى الله عز وجل، أنا والله لا أخفيكم، نشهد لله عز وجل ما وجدنا الراحة ولا انشراح الصدر إلا في القرب منه سبحانه. إي والله لن تجد سعادة ولا طمأنينة ولا راحة نفسية إلا إذا اقترب ممن خلق السعادة وخلق الراحة وخلق الطمأنينة والراحة النفسية، وهو سيعطيها لمن أطاعه وليس لمن عصاه. لدي حجة الآن جميلة وإجابة على سؤال لماذا التسبيح قبل التحميد وأمور عجيبة أخرى أدخرها لكم، لكن أرجوكم بعد الفاصل لو سمحت. قبل ثانية طلبت من الإخوة والأخوات لديهم أي اقتراح أو سؤال أو مشاركة أن يضعوها على الفيسبوك، ولعل العناوين موجودة عندكم، عنوان الصفحة على الفيسبوك وعنوان تويتر، وسوف نأخذها إن شاء الله مشاركة على الهواء. ولكن نريد مزيدا من الحج، نريد أن نحج ونحن في بلداننا. كيف نحج ونحن في بلداننا؟ لقد ذكرنا أن من الأشياء اللي تحصل فيها على أجر الحج التسبيح والتحميد والتكبير بعد كل صلاة، 33 لكل واحدة. ولكن ألا تلاحظون أنه تأتي يعني دائما يأتي ذكر التسبيح قبل التحميد؟ لاحظوا سبحان الله تأتي أولا ثم بعد ذلك الحمد لله كما في الحديث السابق. أيضا في أذكار نقولها، يعني مثلا سبحان الله وبحمده. أيضا في الركوع نقول سبحان الله العظيم أو سبحان ربي العظيم، ثم إذا رفعت من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. لاحظ تسبيح ثم ربنا لك الحمد. طيب لماذا؟ الجواب لأن التسبيح تنزيه والحمد كمال وثناء، فالأولى أن نطهر ألسنتنا بالتسبيح والتنزيه للرحمن ثم نطيب ألسنتنا بالثناء والحمد. طبعا دعني أسألك سؤالا، هل أنت تطيب الثوب ثم تغسله أم أنك تغسل الثوب أولا ثم بعد ذلك تطيبه؟ الأول أم الثاني؟ لا شك الثاني، نغسل ثم نطيب كما يقال التخلية ثم التحلية. وكذلك في الأذكار نحن نبدأ بالتسبيح ثم التحميد، فإذا تم لك ذلك ما بقي لك إلا أن تعظم ربك فتقول الله أكبر، سبحان الله الحمد لله، سبحان 33 الحمد لله 33، ثم تقول الله أكبر، وهو فعلا أكبر من كل شيء. تكبير معناته التعظيم، قال تعالى وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما. فإذا قلت الله أكبر فعظمه، الله أكبر من الدنيا التي تشغلني عنك يا ربي، الله أكبر وأنت تكبر، الله أكبر من المعاصي التي تبعدني عنك، تستحضر هذا في قلبك، الله أكبر من الشهوات التي تغريني، الله أكبر من الهوى، الله أكبر تكبر، الله أكبر من كل شيء. هذه معاني الأذكار إذا استحضرتها يزيد أجرك فتحصل على الحجة الكاملة كما أنك ذكرت أذكارا كاملة. كيف يمكن أن تحج في بلدك؟ أخواني الكرام أخواتي الكريمات، أرجوكم استمعوا إلى هذه الحجة المميزة، مميزة جدا، ولن تكون فيها لوحدك. ولكن نسمع الأخت الكريمة المشاركة معنا، حنان، الأخت حنان من بريطانيا، ما شاء الله، تفضل يا أختي حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي تفضلي.
عيدك مبارك.
أيامك سعيدة إن شاء الله، تعودين إن شاء الله كل سنة وأنت بصحة وسلامة وعافية.
أنا والله هديم ما عنديش لسؤال ولا حاجة، بس عايزة أشارك كل المستمعين في تجربتي بالقرب من الله.
جزاك الله.
أنا ما كنتش بصلي، أنا ما عارفش بتكلم معك بس بترعش ما عارفش مني. عايزة أوصل اللي أنا حاسة بيه واللي جربته للمستمعين، وأنا عارفة إن الملايين بتشوف القناة دي. أنا ما كنتش بصلي، أو بالأحرى كنت بصلي وبقطع وبصلي، ويعني كده دايما بيكون السبب العمل. وهنا في بريطانيا بتخرج من الصبح انت عارف وما ترجعش للمساء، ويكون بقول ما فيش وقت للصلاة، وما فيش ده كلام يعني، ما فيش وقت للصلاة وما فيش يا. بس لما جيت أشوف لقيت إنه دايما حتى لو بقطع الصلاة بدعي من ربنا، ربنا يسهل ربنا، ويا دايما بحس إنه حتى ربنا قريب مني وبيعمل، حتى لو مشيت في الطريق كده ولا كده ولا عملت، بحس إن ربنا
الله يثبتك يا رب، الله يثبتك،
بيوقف لي حاجة خير. رغم إني بصلي وبقول إزاي أنا ما بصليش، ويعني وبعيدة من ربنا، وربنا زي ما بيسمعني، إزاي أنا ما
نعم لا شك إنه يسمعك سبحانه.
حتى
الله
أقل حاجة إن أسجد له أصلي له،
يعني
ابتديت أصلي وبدعي ربنا يثبتني، ربنا يثبتني. ودايما ما كنتش بالأول بخشع في الصلاة.
آمين.
أنا ما كنتش بقرأ كتير، بقيت ابتديت أقرأ. يعني أي واحد عايز يعرف حاجة فأقول إنه اقرأ، يعني أول ما نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة اقرأ. يعني أي واحد عايز يعرف حاجة زي ما قلت، زي ما تفضلت
فيكم
وقلت إنه يسأل ربنا أول ما يتصل بأي شخص ثاني.
أختي ما عندنا وقت، ما عندنا وقت، تسمحي لي عندك سؤال ولا شيء؟
يعني هي
ما أقدر تسمعنا ولا لا؟
عايز أقول إن لو عايز أي حد يخشع في الصلاة ده من 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 معرفة المتواضع.
أختي الفاضلة، أختي الفاضلة،
لما أجي أقرأ.
أختي الفاضلة أستأذنك، الوقت ما عندنا كثير، هل عندك سؤال ولا شيء؟
باختصار إنه في لو أي واحد عايز لو أي حد عايز يتقرب من الله، فإن ربنا سبحانه وكريم يعني يدعيله. ولو عايز يخشع زي ما قلت في التسبيح، لو عايز حتى رايح طريق يسبح يذكر ربنا، وربنا بيستجيب الدعاء.
والله أنا معاك
في الصلاة،
صح كلام
في الصلاة. أنا لقيت
أثابك الله أختي الكريمة، جزاك الله خير، مشكورة على هذه المداخلة الطيبة. معنا أخ علي من الجزائر، اتشرف فيك استاذ علي، تفضل. قطع ما انصال لعطل فني خارج الإرادة، ربما انقطع الاتصال، ولكن لم ينقطع الامر عن الحج، لازلنا في حجة، ولكن هذه الحجة مميزة. اسمحوا لي اقدم لكم حجة لن تكون فيها لوحدك، هذه حجة كلها مشاعر، حجة تؤديها ولكن كلها محبة. هذه الحجة سأذكرها هي أحلى حجة. انتبهوا إلى هذا الحديث، الحديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. هل تركك أحد من معارفك؟ أخي الكريم أختي الكريمة، هل مرة حدث أن أحد معارفك تركك وذهب إلى الحج؟ هل أحزنك ذلك؟ استمع إلى من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم عندما جبر خاطرها، تقول: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حج معي. يا الله، حج معك، حج معك، ما أحلى الحج معك. أصلا أحلى حج في الوجود هو الحج معك، مع الحج معك أنت يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليت أن الله يرينا إياك الآن، ليت أن الله يرينا إياك فنأتي إليك ونقف بين يديك ونقبلك بين عينيك ونقول لك استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. والله المشاعر لا توصف، وأنت تطوف في رمضان تعتمر وتستشعر في هذه العمرة كأنك تحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله إن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الإشارات تغير عباداتنا تماما إذا استشعرناها، لكن أحيانا نغيب عنها. فإذا قلت لي أنا أريد أن أحصل على أجر الحج الآن، رمضان بعيد عنا الآن، هل أنتظر إلى رمضان؟ الجواب إنوي الآن واعزم على أنك ستعتمر في رمضان ولا تخاف، سوف يعطيك الله أجر هذه العمرة الآن، حتى لو توفي الإنسان قبل أن يأتي رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا الله ما أكرم الله، لم ينتهي الحج إلى الآن، كل واحد منا سيأخذ أجر الحج وهو في مكانه. انتظروا انتظروا، استمع إلى هذه الحجة التي لا تحصل في كل يوم، هذه حجة عجيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، يعني انتبه انتبه الحديث مرة أخرى، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. والحديث في صحيح الترغيب، سبحان الله، يكون لي مثل أجر حاج تام حجته فقط لأني ذهبت إلى درس في مسجد أو محاضرة. نعم، ربنا يحب العلم كثيرا لدرجة أنه لا يبعد عنه سبحانه أن يعطيك أجر حج كامل فقط إذا ذهبت لاستماع درس في المسجد. ربما لا توجد محاضرة في كل يوم، لكن إذا سمعت عن درس في مسجد فحاول ألا تفوته، لأن المسألة أبعد من مجرد درس، إنه حج. إخواني أخواتي، ألا تلاحظون أن أجر الحج ربطه الله تعالى كثيرا بالمسجد والصلاة وما يتعلق بهما؟ لماذا؟ سبحان الله، لأن الحاج لا يكون حاجا إلا إذا جاء إلى بيت الله، قال تعالى وطهر بيتي للطائفين. لاحظ، المسجد الحرام بيت الله، قال طهر بيتي، نسبه نفسي بيتي. فإذا ذهبت إلى بيت من بيوت الله في بلدك فإن الله يعطيك أجر الحج تفضلا منه وتكرما، ولكن بشروط معينة كما ذكرناها حسب ما وردت في الآيات وفي الأحاديث السابقة التي مرت معنا. إخواني أخواتي، كل ما مضى كان عبارة عن نصوص شرعية ورد فيها أجر الحج، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، يمكننا أن نزيد من كمية الحج في ميزاننا الآن، ولكن ليس عن طريق هذه الأحاديث فيها ذكر الحج. حديث فيها ذكر الحج التي جمعتها انتهت الآن، لكن يمكنك أن تحصل أيضا على حج. كيف إذا ما في حديث؟ لا لا، هذا يعني ما أسميه أنا الحج بذكاء. نعم، هناك من يحج بذكاء شديد، فتجد مثلا الحديث لم يذكر الحج لكن بذكائك تجعل الحديث فيه حجة أو حجتين، ربما تصل إلى 10 حجات أو يزيدون. كيف؟ انتبه معي، هذا ذكي من الأذكياء، هو الذي وإن لم يستطع الحج فإنه يحاول أن يجعل عبدا من عباد الله يذهب إلى الحج، وعندها سيحصل الإنسان على أجر الحج بحسب عدد الحجاج الذين ذهبت بهم إلى الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث رواه مسلم. مثلا إن كان عندك مال فحجج من لا يستطيع حج، لكن إن لم يكن عندك مال ما الحل؟ هناك حل، حاول أن تحث أحدا على الحج، حاول الآن أن ترغبه بالذهاب إلى الحج، إذا شجعته وذهب كأنك أنت الذي ذهبت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الدال على الخير كفاعله. يمكن أيضا تنشر أحاديث تتكلم عن فضل الحج، يعني بوسائل اتصال كثيرة، رسائل فيسبوك تويتر، ومن ذلك أن يوزع إنسان شطة وكتب تعلم الحج، فإذا أدى أحد الحجاج حجا صحيحا بسببك الأشياء اللي نشرتها فستأخذ أجره. يوجد ذكي ثاني طلع حج ثاني، لكن دعونا نأخذ الأخ محمد من الجزائر. ثم نكمل. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي عيدك مبارك.
أيامك سعيدة إن شاء الله. تعيد وتعاود إن شاء الله.
وبارك الله فيك على هذه الحصة يا أخي.
فيك بارك الله يحفظك يجعلك من الحجاج إن شاء الله.
وربي إن شاء الله يكثر من أمثالك والشباب من أمثالك اللي يكونوا إن شاء الله سند للأمة نتاعنا إن شاء الله.
صلى الله يعفي عني يأتي بخير من أمثالي إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يحفظك. أخ عبد الكريم من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله.
أخ عبد الكريم من الجزائر.
ألو.
نعم. أهلا.
نعم يا شيخ.
يا أهلا وسهلا تفضل. ألو أسمعك تسمعني أخ عبد الكريم؟ لو بما يعطل الفن انقطع. طيب هناك ذكي ثاني وهو الذي يدعو للناس بظهر الغيب بأن يحجوا فيحصل على أجر الحج. كيف؟ قبل أن نذكرها أظن أخ عبد الكريم رجع مرة أخرى لكن ما نريد نفوته قد يقطع الاتصال. تفضل أخ عبد الكريم.
نعم يا شيخ.
يا أهلا فيك تفضل.
نعم يا شيخ.
تفضل تفضل.
حبك في الله يا شيخ.
اسمعني لو سمحت من الهاتف وتوطي على صوت التلفاز لو سمحت. أحبك الله حبيبتي لأجلي جزاك الله خير ربي يحبك إن شاء الله.
حاضر حاضر. بحبك في الله يا شيخ كل عام وأنت بخير.
والله أنا أحبك أكثر عسى ربي يحبك يا رب. أنت بصحة وسلامة. نعم.
خاصة حصة كيف تتعامل مع الله أنا.
اي والله عسى الله يعينك على حسن تعامل. جزاك الله خير الله يحفظك.
حبك تدعينا في تدعينا الله يا شيخ.
ادعي لك الله عز وجل ان تكون بالفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمشاهدين جميعا. اللهم امين وانا معكم. اللهم امين. جزاك الله خير. اقول هناك ذكي ثاني يدعو للناس بظهر الغيب فلربما يعطيه الله عز وجل الحج. استمعوا لهذا الحديث. يقول أحدهم كان اسمه صفوان يقول قدمت على أبي الدرداء في الشام فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء. قالت أتريد الحج العام؟ قلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل. يقول هذا صفوان فلقيته بالدرداء في السوق فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقل اللهم ارزق فلانا حجا مبرورا يقول لك الملك آمين ولك بمثل. اللهم تقبل من الحجاج حجهم آمين ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل وهكذا وهكذا. هناك ذكي آخر لكن لا يسعنا الآن أخذ الوقت معه. نريد أن نتكلم مع بعض الإخوة اللي في الفيسبوك دخلوا معنا وفي الحقيقة هناك بعض المشاركات وأنا لا أخفيكم أن يتواصل مع الإخوة والأخوات في حملات في الفيسبوك على بعض المواضيع. كنا أطلقنا حملة كيف يمكن أن تتوكل على الله عز وجل وحدثت يعني فيها ردود أفعال أكثر من رائعة. يعني أذكر أن بعضهم تغيرت حاله بعضهم لما توكل على الله شفي مريضه بعضهم رزق وظيفته بعضهم تفرج همه حتى قبل أن يحصل له ما كان يريد وهكذا. ونحن إن شاء الله عز وجل ماضون في ذلك وماضون في الحملات وهناك اختيارات لحملات أخرى بإذن الله عز وجل عن الدعاء وبر الوالدين وغيرها. لكني أريد اليوم أن نفتح بعض التعليقات لبعض الأخوة والأخوات اللي معنا على الفيسبوك. هذه مفتاح الجنة تدعو تقبل الله منا ومنكم. هذا يقول شكرا أستاذي طار النوم من عيني من جمال الحلقة ممكن سؤال الفضل عسى الله يجمل أحوالكم، هل ممكن أشعر بالروحانية التي يشعر بها الحجاج وأنا في بيتي؟ طبعا ممكن، ممكن الإنسان يشعر بهذه الروحانية وهو في بيته، يمكن للإنسان أن يستشعر أنه ليتني كنت معهم وأستشعر بتلك الروحانيات، فلربما إذا جلسوا في عرفة يشاركهم نيته أنه يتمنى لو أنه معهم يتمنى، فلربما يسوق الله له بعض الروحانيات. لا شك أن من جلس في عرفة يختلف تماما، لا يساوي الله عز وجل هذا بهذا، ولكن تشبهوا بالصالحين إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إذا كان الإنسان يرمي الجمرات فأنا أرمي المعاصي من قلبي، إذا كان الإنسان يذبح الهدي في الحج فأنا أذبح معاصيي بيدي، إذا كان الإنسان في حجه يقف في عرفات فأنا أقف بين يدي الله عز وجل فاطر الأرض والسماوات، وهكذا أعيش بالروحانية قدر المستطاع. هذا شخص آخر يقول أتمنى لا تبخل علينا بالدعاء في المغرب، والله أدعو لكم كل خير والله أخواني أخواتي في المغرب، وأسأل الله عز وجل يجمعني لكم بالجنة، وإن شاء الله عز وجل تكون بعض البرامج التلفزيونية هناك. هذا يقول تحدث عن حب الله عز لنا وألا نقتنى من رحمة الله، والله خير ختام أختم فيه، ولعلي لا يستعن أعتذر عن بعض الأخوة الذين في الفيسبوك، أريد أن أختم عن محبة الله عز وجل. أحب شيء إلى قلبك هو الله عز وجل. حب المال له طعم، حب الأبناء له طعم، حب المال له طعم آخر، حتى الأم حبها له طعمه الخاص، إلا أن طعم محبة الله يفوق كل حب آخر ويفوق أي طعم آخر. والله لن تجد في قلبك شيء أحب ولا ألذ من تذوق طعم محبة الله عز وجل. أصلا الله عز وجل هو الذي يحبب عباده إلى الخلق لأجل محبتهم لله عز وجل، فإذا أحببت الله عز وجل وكنت صادقا في حبه فاعلم أن الله يحبك أكثر ما تحبه، لأنه سبحانه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه هو سبحانه ذراعا، وإذا تقربت إلى الله ذراعا تقرب إليك باعا، وإذا أتيته تمشي أتاك هرولا. ربنا سبحانه ودود، ودود جدا أكثر ما تتصور أكثر ما تتخيل. ربنا سبحانه جل في علاه يريد منك أن تحبه ويحب منك أن تحبه، ولكن يريد الدليل على ذلك. الدليل قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأنا أعلم أن الذين آمنوا كما قال تعالى أشد حبا لله وأنكم تحبون الله عز وجل. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في محبته كما أنني أحبكم حبا شديدا في الله، أسأل الله أن يجمعني بهذا الحب وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، عندما ذكر ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أسأل الله أن يحبنا ويحبكم. هذه حجات أقدمها بين أيديكم، خذوا منها ما شئتم وطبقوا ما استطعتم، وكما أننا حجاج هنا فإننا بإذن الله عز وجل نأمل ونتفائل بأنكم جميعا حجاج في بيوتكم. أنا محرم لابس إحرامي، أدعو الله عز وجل لكم من كل قلبي أن يغفر ذنوبكم وأن يستر عيوبكم وأن يرفع قدركم وأن يعلي مقامكم وأن يجمعني وإياكم بنبيكم على حوضه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلني إياكم في أهل الفردوس الأعلى. أشكر لكم حسن المتابعة، واسمحوا لي على الختام على هذه الساعة اللي من أجمل الساعات اللي قضيتها في حياتي على الهواء مباشرة مع إخواني أخواتي المشاهدين في قناة اقرأ، أثابكم الله، نراكم على كل خير، وصدقوني سأشتاق لكم، نراكم على كل خير، الحمد لله رب العالمين.